وقام عليه الفطر وقال هذه مخالفة وأن الأمر يضرب بالإنسان الواجب يبقى مخالفة ويأثم بذلك. فقالوا أن الواجب عليه أن يفطر في السفر، الواجب عليه أن يفطر في السفر. قالوا أين نحتج بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام الأخرى، قال فهي فرض الذي أمر به فلا يجوز غيره. احتجوا أيضا بالآية أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر المسافر أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك بعدة من أيام الأخرى، فهي قال فهي فرض الذي أمر به، لأن المسافر أمر بالفطر بالسفر ثم يقضي بعد ذلك هذه الأيام كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى بعدة من أيام الأخرى. قال حكي ذلك عن غير واحد من الصحابة. يبقى دي جملة المرويات أو الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فيما احتج به من قال الفطر وجوب الفطر في السفر. يبقى احتج به احتج بهذه الأدلة من قال بوجوب الفطر في السفر. ثم شرع ابن القيم رحمه الله في بيان يعني كيف رد العلماء على ذلك الأمر، كيف رد العلماء على ذلك الأمر. قال أجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق، وقد أخبر أبو سعيد رضي الله عنه أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. قالوا أما قوله ليس من البر الصيام في السفر، قال فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، وأن الله تعالى وسع لنا هذا الأمر ورخص لنا سبحانه وتعالى الفطر في السفر، فوجد هذه المشقة أفطر، وبالتالي لو حمل النفس هذه المشقة حتى أجهد النفس بذلك فكانت مشقة كادت أن تودي بذلك الإنسان إلى الهلكة، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فلذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في بيان ما هي الردود التي رد بها العلماء على من قال وجوب الفطر في السفر، وقالوا هذا حكم لا يصح. يا ترى هم جابوا أدلة، كيف بيتم رد الأدلة وتوجيه تلك الأدلة؟ لا ننسى قول الإمام الخطابي رحمه الله، ننساش قول الإمام الخطابي رحمه الله لما علق وقال هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حالي، يعني هو مقصور على من كان على مثل حالي. احنا في بنقول في أحيان كثيرة ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قلنا معنى الكلام ان احنا لا نقصر هذا الحكم على تلك الحالة بعينها ولكن على كل حالة مشابهة. يبقى ده الكلام لما نيجي نقوله كده يبقى ليس عبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قلنا لأن ده حكم بيبقى لو احنا قصرنا الحكم ده على هذه الحالة فقط أصبحت فتوى، أصبحت فتوى، لكن هذا حكم متعدي لمن كان حاله كمثل ذلك الحال. عشان كده كان توجيه الإمام الخطابي رحمه الله يقول هذا كلام خرج على سبب. قلنا لابد ان احنا بنؤكد على ذلك كما بينا ان الصوفية لما بيستندوا من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرى أجر من عمل بها، قلنا ده كلام كده الظاهر وكانوا بينطبق او بسند للمبتدع، نقول لا هذا كلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى بقوم حث القوم على الصدقة، وأنك نتيجة لهذا الفقر الظاهر على أهل الصفة، وبالتالي نجد أن قوم تباطؤوا حتى أتى ذلك الرجل بسرة ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتوب على ذلك. قلنا الناس لما رأوا ذلك الأمر فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم أتى بما يحمل حتى يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يبقى الإنسان اللي هو ابتدأ طاعة ثم توب عليها يبقى لابد أن تكون طاعة، وأن الطاعة لا تعتبر إلا باعتبار الشارع، مش كل ما بيفعله الإنسان يقول أنها طاعة. قلنا عشان نقول أنها طاعة لابد أن تكون على منهاج النبوة، لابد أن تكون على منهاج النبوة، وإلا نقول إنسان قد يخترع صورة من صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يبقى تركيبة معينة وبعد ذلك يقول هذا هو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويحيد الناس عن الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
بعض مثلا يصلي صلاة الرغائب في رجب، والله يعني هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مع إن الظاهر كده أنها طاعة، الظاهر كده دي صلاة، مين يقول إن الصلاة يعني حرام؟ نقول على ذلك قال هي صلاة، هي فعلا صلاة، ولكن لم يشرع علينا الشارع، لم تكن على منهج النبوة. يبقى مش كل ما قاله الإنسان طاعة تكون طاعة بقوله، ولكن طاعة باعتبار الشارع. ولذلك نقول مرد كل فعل أو قول لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة، حتى ننظر يا ترى على منهج النبوة أم ليست على منهج النبوة. إلا البدعة بنقول إن هي أساسا بدع، الصورة كده صورة طاعات لكنها ليست بطاعة، ليست بطاعة. قلنا يا ترى إزاي دي صورة صورة طاعة؟ نقول لأن الشارع لم يعتمد لنا هذه الكيفية أو تلك الصورة. فكذلك أيضا إذا لما بننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ببر الصيام في السفر، يبقى هذا الكلام يا ترى كيف يتم التوجيه؟ فقال في ذلك ابن القيم رحمه الله قال ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق، وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر. يبقى ليس ببر الصوم في السفر، يبقى ده قلبي ينطبق على حالة خرج على شخص معين حاله كما وصف لنا، يبقى رجل ظلل عليه وتزاحم عليه الناس وغشي عليه، قلنا نتيجة إجهاد الجهد الذي أو المشقة التي كان يعانيها من الصوم في السفر، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فلذلك قال خرج على شخص معين راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجاد الصوم، فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، وأن الله تبارك وتعالى قد وسع لنا ذلك الأمر، ألا وهي الرخصة في الفطر في حال السفر. قال في الأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته، فليس البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر. ولذلك قال المعنى أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه، فإنهم ظنوا أن الصوم هو الذي يحب الله ولا يحب سواه، أنه وحده البر الذي لا أبر منه، فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه، فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر. يبقى ليس من البر، مش سورة البر دي سورة واحدة، هناك ما يعني هذه سورة بر وفي أبر منها، يبقى نقول على ذلك يبقى حال الصوم في السفر أو الفطر في السفر نقول هذا يرجع إلى اختيار الإنسان، فإن كان يقوى على الصوم في السفر فبيع ونعمة، إن كان لا يقوى يبقى الفطر أفضل. يبقى ليس من البر الصوم في السفر، وأن هذا لا يصلح أن يكون دليلا لمن قال بوجوب الفطر في السفر، قلنا لأن مرد الكلام كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينطبق على شخص بعينه، وإن هذا الرجل جهده ذلك الصوم حتى أغشي عليه وكان يظلل عليه وتزاحم عليه الناس. قال أيضا وأما قولهم واحتجوا بأن الفطرة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالمراد به واقعة معينة وهي غزوة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكنيد ثم أفطر، فكان فطره آخر أمر به، فطره كان آخر أمر النبي أمره، كان آخر أمرين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرم الصوم. قال رضي هذا قول جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مسته النار. قال لما نقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، الكلام ده هو كان خاصة بغزوة الفتح، خاصة بغزوة الفتح، وإحنا ذكرنا طبعا الرواية، ذكرنا الرواية، فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على القوم بالفطر قلنا لأنه كنتيجة أنهم حيلتحموا مع الأعداء، فالطعام يقوي البدن ويستطيعون عند ذلك أن يجابهوا ذلك العدو. قال فكان آخر الأمرين الفطر، فطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والآخر أمرين بالنسبة لهذه الحادثة تلك القصة، قلنا على ذلك لا نعدي هذا الحكم. قال هذا كمثل قول جابر رضي الله عنه لما قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قلنا لما نيجي نقول آخر أمرين كأن في أمر وبعدين جاء أمر إيه لاحق بعد كده، نقول لا آخر أمرين في نفس القصة، يعني قول جابر رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه الطعام، قرب إليه طعام فيه لحم وخبز، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فتوضأ وصلى الظهر، ثم طعم من نفس الطعام يبقى قبل العصر، ثم قام فصلى العصر ولم يتوضأ. يبقى دي كانت في واقعة واحدة، واقعة واحدة. فلذلك قال كان آخر الأمرين، ده في نفس القصة، في نفس نقول الحدث، إنه هو توضأ بعدما أكل من الشام وصلى الظهر، بعدما طعم منها بعد ذلك وقام وصلى العصر ولم يتوضأ. يبقى نقول آخر الأمرين، قلنا الواحد لما نيجي نتكلم كده ونقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قلنا نظن إن كان في أمر سابق وبعد كده أمر لاحق، نقول لا، هذا وصف جابر رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم، إن القصة كده أكل وتوضأ وصلى الظهر، ثم طعم من الشاء وقام فصلى ولم يتوضأ العصر، فكان آخر ما فعل في نفسه قلنا الحدث ذا أنه ترك الوضوء مما مسته النار. قال إنما هو في واقعة معينة، دعي لطعام فأكل منه ثم توضأ وقام صلاة ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ، فكان آخر أمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. وجابر والذي روى هذا وهذا، فاختصر بعض الرواه اقتصر منه على آخره. يبقى نقول إن لما نيجي نذكر القصة هنعرف يعني قول جابر رضي الله عنه فكان آخر الأمرين، لكن لو إحنا أساسا أخذنا اللفظ فقط كده نقول فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، نقول على ذلك وكأنه يبقى ده أمر سابق وأمر لاحق، فنظن أن الأمر اللاحق ده يبقى ناسخ للأمر الأول، نقول لا ده في نفس الواقعة في نفس الحدث. يبقى لما نيجي عشان كده نعرف سبب المقولة هنعرف توجيه الكلام، نعرف توجيه الكلام، لكن لو فصلنا الكلام ده تماما عن الواقعة يبقى هيكون ليه توجيه آخر، يكون ليه توجيه آخر. فلذلك كما قال أن جابر والذي روى هذا وهذا فاقتصره بعض الرواة واقتصر منه على آخره، ولم يذكر جابر لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا آخر أمرين مني، كلام ده مش ما صدرش من النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال هذا آخر أمرين مني، قال كل ما في القصة إن ده وصف جابر رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في حدث معين، يبقى ده مش أمر متكرر هنا فعل كده ثم فعل بعد ذلك كذا وكذا، لا، ده نقول في قصة واحدة، يبقى في حدث واحد في زمن واحد يبقى صدر منه هذا الفعل ثم صدر الفعل الثاني في نفس الواقعة، كان آخر الأمرين كما وصف جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وكذا وكذلك قصة الصيام، إنما حكوا ما شاهدوا أنه فعل هذا وهذا، وآخر أمة منه الفطر وترك الوضوء وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها. يبقى لابد أن احنا يعني نتذكر كده مقولة الإمام الخطابي رحمه الله، هذا كلام خرج على سبب ومقصور على من كان في مثل حاله، اللي هي مسألة ليس البر من البر الصيام في السفر، كذلك مقولة جابر رضي الله عنه فكان آخر الأمرين. يبقى لما إحنا نتكلم بهذا الكلام في معزة من القصة يبقى حنظن نوجه الكلام توجيه تاني آخر، وإن عشان نزيل الالتباس، ويبقى على ذلك السبب، لما بنعرف السبب ونعرف الحدث ونعرف إن ده وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في حدث في زمن واحد، يبقى عند ذلك حيزال تماما الاشتباه. قال أما قصة دحية الكلبية رضي الله عنه فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظنا أنه لا يسوغ له الفطر، ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وهو عاصم بصومه، إن على الرغم طبعا العلماء بيضعفوا يعني حديث دحية الكلبي رضي الله عنه لأنه لما سافر من قريته إلى آخر ما ذكرنا ضعف العلماء، لكن نقول قصة دحية الكلبي توجيهها إزاي. قال فإنما أنكر فيها على من صام يعني رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أنه لا يسوغ له الفطر، والريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وعاصم بصومه، والذي أمره الصحابة القضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوما لم يشرعه الله عز وجل، وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم، ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم فأمره الصحابة بالقضاء. قال هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة، وعليه يحمل قول من قال منهم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا من كمال فقههم ودقة نظر الصحابة رضي الله عنه. فقصة دحية الكلبي رضي الله عنه لما ذكر هذا الكلام ورجع إلى القرية قال والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وأصحابه. أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتثلوا، قلنا أمر كان يعني مفزع لدحية الكلبي رضي الله عنه، ما كانش يظن أبدا إن إحنا ممكن نقول لإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي ثم يحيد عن ذلك الأمر، ثم يحيد عن هذا الأمر. فنتخيل كده الصحابة كما بينا قبل ذلك، يعني إيه ظنك بالصحابة رضي الله عنه في استقبالهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد أن الكلام بيصل إلى مسمع الصحابة رضي الله عنهم يكون التطبيق على الفور، يكون التطبيق على الفور. فما كانش عند الصحابة رضي الله عنهم الفصل أبدا بين الفعل والقول، ما كانش في فصل أبدا بين الفعل والقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده محل التنفيذ، محل التطبيق عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني محل التنفيذ. ولذلك بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسواك وقال مطهرة للفم مرضاة الرب، ممكن تظن كده أن في حد من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى تظن أن في حد من الصحابة كده يبقى لم يستعمل السواك؟ ما تظنش أبدا. الصحابة نقول أسرع ما يكونون في الامتثال والتنفيذ، في الامتثال والتنفيذ. ولعل يعني كان في أخ يعني جزاه الله خيرا من الإخوة يعني بيعلق تعليق يقول أنا بتعجب يقول من الأفراد اللي هم ظاهرهم الالتزام، قال إن أنا ملتزم، لكن بتجده هو بيتعجب يعني بيحكي كده يتعجب، قال يعني بنجد إن إخوة يعني لا أرى معهم السواك، نرى إن في إخوة كده سمعت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم في تقصير الثياب ولكنه ما زال أيضا سادل، بيتعجب إن هو بيأتي الاثنين والخميس ويجد الإخوة بتنكب على شرب الماء، يعني بيتعجب يقول لي طب دي ما عرفوش السنة، طب ازاي بيخلفوا السنة وهم في ظاهرهم قالوا نحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله لي حق إنه يتعجب، احنا لو احنا بنمتثل لأمر الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هذه المخالفة أبدا، كانش هذه المخالفة فعلا. أمر نقول محير، يعني أمر محير، يبقى على ذلك كيف لا نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا ما بالك وحالك لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لو تخيلنا كده أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم كده وقال استاكوا، وقال لولا أشق على أمة وردوم السواك عند كل وضوء عند كل صلاة، وقال استاكوا فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، يا ترى إيه ظنك لو الصحابة تخلفوا ما تخلفوش؟ طب لو أنت مع الصحابة بقى كنت تتخلف ولا لم تتخلف؟ هنتخلف ولا ما نتخلفش؟ كنا هنتخلف كما نتخلف، يعني نقول والله لا ده احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا هننفذ. طب نقول لك ايه اللي منعك تنفذ الان؟ هي السنه، هي السنه، هي نفس الكلام اللي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلته الصحابه هو نفس الكلام اللي احنا بنردده الان. يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك وامر الصحابه بالسواك وقال هو مطرد الفم مرضاه الرب، نفس الكلمات ده هي اللي سمعها الصحابة واستجابت الصحابة. طب انت ليه ما بتستجيبش؟ تقول لو انا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت استجيب. نقول لك ايه اللي منعك تستجيب الان؟ قلنا نفس الكلمات، نفس الكلمات. وهل يا ترى لما بنيجي نستاج بنفعل السواك ده طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي طاعة لله سبحانه وتعالى؟ هي طاعة لله سبحانه وتعالى ان كان النبي قد مات، ان الله حي ايه لا يموت، لماذا لا تستاج؟ لماذا تعيش السواك؟ نقول يبقى ده خلق عندنا فصل، خلق الفصل ما بين ما نستمع إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين التطبيق. قلنا على الرغم من الصحابة رضي الله عنهم التطبيقات كثيرة، تيجي السنة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتجد الامتثال والإصراع في الامتثال، لأن في سنن أخرى، في أوامر أخرى جاية، فعلى ذلك ما كانش الأمر يكرر، الأمر نقول يقال مرة واحدة، فتجد التزام الصحابة رضي الله عنهم. التزام الصحابة لما يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على صوم مثلا الاثنين والخميس، يبقى ترى ليه قال في الأعمال بتعرض على ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام، يبقى على ذلك نقول أن الصحابة كانوا يمتثلون لذلك. نعم احنا لما نشوف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم حزنهم أنهم لن يواصلوا في الصوم كما يصل النبي صلى الله عليه وسلم، كوصال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم نهاهم عن الوصال في الصيام قالوا ولكنك تواصل، ولكنك تواصل، قال لست كمثلهم فإن أبيت وتعمل ربي واسقني، فالصحابة نقول كان كل همهم ان هم ازاي مش هيمتثلوا ويفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيّن الوصال ده خصوصية لنفسه، يقول للصحابة حزنها ان هي فعلة هتمر عليهم ولا يمتثلون ولا يحكمون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا رأي ده الحمد لله احنا قلنا كده وكناش نواصل، لا ابدا، ده الصحابة كان نفسهم يوصلوا كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النفوس مهيئة للاستقبال ثم التطبيق، نفوس مهيئة كده استقبال ثم التطبيق، ودي اساسا هي دي التربية. بعض يبحث يقول التربية، يقول لك انا لما لم تربع الكتاب والسنة يا ترى كلامي ممكن يؤثر فيك في التربية؟ اقول قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي التربية غير التطبيق. التربية هي غير التطبيق، اقول لك امر قال النبي يبقى يطبق، قال الله تعالى يبقى يطبق، هو دي التربية. نتربع الكتاب والسنة، عشان نتربع الكتاب والسنة نتربع النصوص، نفوس مهيئة كده للاستقبال ثم التطبيق ثم التطبيق. ايه الفرق بقى لما نيجي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى بنتعبد لله سبحانه وتعالى ان احنا بنتناول وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا القول ده عشان التطبيق؟ عشان التطبيق، عشان التطبيق. كيف يكون يعني اظهار الانسان لهذه الامور لهذه الاحكام؟ ازاي نظهرها الا بالتطبيق؟ فلذلك سلوك الرجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. يبقى سلوك واحد بس يكون سلوك مؤثر في ألف رجل، قلنا هذا رجل مطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وقال ادخل الجنة، يبقى قتات، يبقى لا نميمة ولا غيبة، خلاص أمسك اللسان تماما، أمسك اللسان. يبقى نقول مفيش مجال أبدا للسان أن يتكلم عن فلان أو فلان ولا يقوم بنقل الكلام على سبيل الإفساد، خلاص نقول نهى النبي عن كده، يبقى نهى النبي عن كده. يبقى نقول مهيأ أي محظور يبعد عنه، أي أمر يقوم بامتثاله. يبقى نقول هو كالآلة كده، كالآلة كالآلة في شرع الله سبحانه وتعالى، مع الشرع مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، مطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كلمة حية في حياتي، مش عبارة عن كلمة احنا بنقولها ونرددها، لا، كلمة حية في حياتي. يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل خير الهدي، أمتثل لخير الهدي. يقول الله في الكلام، في الطباع، في الأفعال، في كل شيء، يبقى هذا خير الهدي، لازم نظهر خير الهدي. يبقى دي نقول حياتي كلها ممارسات حياتي تكون بناء على ذلك القول. يبقى خير الهدي هدي محمد، يبقى على ذلك ننتقي حتى في الدعاء الكلمات التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ليه بتختار الكلام ده؟ نقول لأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول بقى في الملبس، في المطعم، في المشرب، يبقى هذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى واقع في حياتي، نقول دي صورة حية تكون في حياة الإنسان المسلم. لا نريد من المسلم إلا التطبيق، التطبيق. بنيجي نتكلم كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل خلال الإسلام، أفضل خصال الإسلام، يبقى قال أن تطعم الطعام، أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. يبقى تقرأ السلام على من تعرف ولم تعرف. قلنا خلاص ما نحتاجش أن نكرر الرواية دي، قلنا لأن في روايات أخرى احنا هنستقبلها بعد كده. يبقى خلاص عند ذلك نقوم بنشر ذلك السلام، نسلم على من نعرف ومن لا نعرف. لما نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، خلاص الأمر مش محتاج إلى تكرار، مش محتاج. قلنا لأن أنا مهيأ كده بأخذ الأمر وأقوم بتنفيذه. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى على ذلك نقول والله دي باب مفتوح من أبواب الصدقات، باب طاعة مفتوح أمام الإنسان، لا يكلف الإنسان شيء إلا هي نقول تفريق الأسارير، يعني دوبك بس تبسم يظهر على وجهك عند استقبالك لأخيك المسلم. قلنا والله ده إيه المعاناة اللي في كده، إيه المشقة اللي في كده. يبقى احنا لا نطلب منك مالا، ولكن نطلب منك بسمة تكون على وجهك، بسمة. ترى نعجز عن كده؟ ما نعجزش. قلنا ده باب مجال من مجالات، طب مجال من مجالات الطاعة ميسور وسهل جدا، طب لماذا نتركه؟ فكرك ان الصحابة رضي الله عنه لما سمعوا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأينا برضك العبوس على وجههم، على وجوه الصحابة؟ أبدا. يبقى عند ذلك نقول انفراج الأسارير، يبقى نقول وجه مبتسم، وجه طلقي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما استمع إلى مقولة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في مسألة الجنازة والصلاة عليها وأيضا ما يخرج به من الثواب، عبد الله بن عمر بينا قبل ذلك أن معاه حصى في يده فضرب بها الأرض وقال قد فرطنا في قرية كثيرة. عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأن الذي يعني عنده دقة في هدي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عروف عبد الله بن عمر وتمسكه بالسنة، لكن إزاي فلت منه الثواب ده؟ إزاي فلتت منه الطاعة دي؟ قلنا معذور، هو لم يصل إلى مسمعه، يعني لم يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هو من خرج على جنازة حتى يصلى عليها رجع لأجل بقراءة، فإن تبع حتى تدفن رجع لأجل بقراءتين، كل قراءة أعظم من جبل أحد. ما كانش سمع الرواية دي، مع ذلك ما عذرش نفسه، ضرب الأرض بهذه الحظ ضربة قوية وقال قد فرطنا في قرية كثيرة. قلنا مع أنه مش هو فرط كده لما عاين الأمر، لا، مجرد أنه لسه وصل له الأمر الآن، في جنازات فاتت منه كتير، يعني حزن شديد، إزاي تفوت مني حسنة وأنا أقوى على التقاطها؟ ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، عشان نعرف الفرق بيننا وبين الصحابة. ظنك كده أنك أنت لو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون التطبيق، نقول إيه اللي يمنعك من التطبيق الآن؟ أنت تطبق يا ترى قرب لمن؟ قرب إلى ربك سبحانه وتعالى، مش إحنا بنتقرب الله عز وجل؟ فكان هذه الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا باب بيدخل إنسان على ربي سبحانه وتعالى. طب لماذا التقاعس؟ فعلى ذلك نقول لا، لو أنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بردك هتطبق، لأن ما فيش مانع الآن. طب لو إحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطبقناش، هنكون الآن وصنف بقى، هنكون الآن وصنف. ما هو كان في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ المنافقين. كان في منافقين كانوا يتخلفون عن أمثال تلك الطاعات، يبقى نكون من الصحابة ولا نكون من ذلك الصنف؟ وبالتالي ممكن نقول يعني كما يقول بعض الله دي سنن، لو ما كانش الصحابة يتعاملوا أبدا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي نتعامل بها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في حد منهم أبدا يقول أصل دي سنة وبالتالي يقلل من شأنها. قلنا ده الصحابة الحزن الشديد في قلوبهم أنهم مش هيواصلوا في الصوم كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم فيها مشقه، ولكن حزنهم كل حزن الصحابة أنهم مش هيواصلوا في الصوم كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي فعلا من الأفعال؟ يبقى على ذلك لا يستطيعون فيها أن يحاكوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش أبدا يقول دي سنة وبالتالي لابد من إحنا ننحيها أو نفعل أو لا نفعل، كانش دي حال الصحابة أبدا رضي الله عنهم. في اللي كان هو حيفعل على عهد النبي بيفعل الآن، يبقى على ذلك نقول والله ما زال الخط بيننا وبين الجيل الأول، نقول ما زال ممتد، ما زال الطريق ممتد، ولكن يا ترى إحنا عشان نصل لهذا الطريق أو نسير في ذلك الطريق، نقول نمتثل للأفعال التي كانت تمتثل لها الصحابة رضي الله عنه عندما كانوا يستقبلون هذا الكلام من ذلك الفي الطاهر من في النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك دحية الكلبي رضي الله عنه تعجب إزاي أقول لكم يعني تخلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ماذا قال؟ يعني هنجد أنه قال بعد ذلك دحية الكلبي اللهم اقبضني إليه، يعني اللهم اقبضنا، ما كانش يظن، قال قد رأيت أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانش أبدا ممكن يتخيل أن في حد يرغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سنته. فكان ذلك أيضا التوجيه لقصة دحية الكلبي رضي الله عنه ورضاه، لما أنكر على هؤلاء القوم أنكر على أساس أنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم رخصة الله التي ترخص لكم فاقبلوها، قال فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، يبقى احنا واجب كده نقول احنا بنقبل الأحكام، قال وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرى رخصة، وهذا عدوان منه عصية، فإنه متى لم يقبل الرخصة وردها وقال ولم يرى رخصة هذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها قال فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. يبقى نقول الفطر في السفر رخصة مع إبقاء الحكم الأصلي، يبقى مش رخصة أساسا هنسقط بها الحكم الأصلي، لا، هذه ليست برخصة إسقاط، لكن هذه الرخصة مع بقاء العزيمة، مع بقاء العزيمة، زي ما نقول إنسان كده يتعرض لتعذيب نقول عنده رخصة، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لو أجبر هذا الإنسان على النطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب هذه رخصة، لكن لو أخذ بالعزيمة ولم ينطق بكلمة الكفر حتى مات نقول دي العزيمة أساسا، العزيمة هو عدم النطق بكلمة الكفر، لكن رخص لنا الشارع نتيجة التعذيب الشديد، ممكن أنت إيه رخص لنا الشارع أن نتكلم بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب لما يكون إكراه شديد جدا، فعلى ذلك يبقى دي رخصة. طب من أخذ بالعزيمة وقال إنه مش هتكلم بكلمة الكفر مع الرغم العذاب الشديد حتى مات، نقول يبقى هلك؟ نقول لا، أخذ بالعزيمة، فالرخصة دي غير مسقطة للعزيمة. هنا كذلك كنتيجة المشقة، كنتيجة المشقة نقول أن الله تبارك وتعالى رخص المسافر الفطر في السفر، يبقى لك أنك أنت تسافر السفر، بس مش وجوبا. الرخصة دي ما سقطتش الحكم الأصلي اللي هو مسألة الصوم. فلذلك قال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم رخصة الله ترخص لكم فاقبلوها، قال هذا دل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب. يبقى أنت قابلين الحكم ده، قبول الحكم، لكن في فرق بقى والتنفيذ. يبقى احنا قابلين الحكم عارفين ان المسافر ليه رخصة في الفطر، وبالتالي لو سافر مجموعة منهم من الصائم ومنهم المفطر يبقى لا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، محدش يبعد تاني، لأن هذا أخذ بالعزيمة أخذ ده بالرخصة. وإن حتى لو كان يقوى على الصوم نقول هذه رخصة، وبالتالي يعني ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا في ذلك، فكل قابل الرخصة. لكن لو واحد رد الرخصة كده لم يراها أنها رخصة، أو رأى أن هي في حق ليست برخصة، لهذا في حق ضعفاء أو كذا أو كذا، نقول لا ده عدوان، يبقى ده تعدي، هذا عاصي لله سبحانه وتعالى. ففرق ما بين قبول الحكم أساسا وفرق ما بين أساسا يبقى تم قبول الحكم، لكن مش معنى قبول الحكم أنه وجوب الفطر في السفر. قلنا لأن هذا الحكم لم يسقط الحكم الأساسي اللي هو فمن شهد منكم شهر فليصم، نقول إلا على المريض أو المسافر فله الرخصة في الفطر، فالرخصة في يبقى ده معنى الكلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم رخصة الله لترخص لكم فاقبلوها، فإحنا تم قبول الرخصة، ولا ده حكم الأحكام، يعني هذا حكم الأحكام. لكن قال اللي هو قام برد الرخصة ولا ما الرخصة، هذا عدوان منه معصية، لكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. قال هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر الرخصة لمن جاهده الصوم وخاف على نفسه، ومثل هذا يؤمر بالفطر، هذا مثل هذا حيؤمر بالفطر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال في قصة ذلك الرجل الذي ظل عليه، قال ليس من بر الصوم في السفر. يبقى لو أوشك على هلك نقول له لا خذ بالرخصة، لو أوشك على هلك خذ بالرخصة، لكن نقول إن هو يتحمل، يبقى غير منكر الأمر. لذلك بينا أن العلماء قالوا لو كان هناك إنسان يعني منكر الرخصة وقال هذه الرخصة ليست في حق لكن لحق مثلا الضعفاء، نقول لا واجب عليك الفطر عند ذلك، قلنا مخافة أنه هو أساسا حينكر هذا الحكم بقلبه، فقد يودي بهذا الإنسان إلى الهلكة والدمار. فعشان كده نقول لو كان الإنسان جاهده للصوم نقول عند ذلك حيعطل عن طاعات كثيرة، نقول لا يبقى لك هذه الرخصة، يبقى الفطر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لمن أنكر الرخصة وجب عليه الفطر عند ذلك، قلنا الفطر هنا أوجبناه، قلنا حتى لا يكون قد رد هذه الرخصة بقلبي أو بفعلي، لكن يبقى قبول عند ذلك لهذه الرخصة ويكون بالتطبيق في حق فلان. لكن قبول الحكم ده تم قبول الحكم، تم قبول الحكم. يبقى لكن يا ترى ناخد نصوم أو نفطر، نقول فعلي بقى النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الكلام، وإلا فهذه الآيات نزلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر بعد نزول هذه الآيات. يبقى الآية دي قلنا الصوم ده فرض إمتى؟ في السنة الثانية من الهجرة، سنة الثانية من الهجرة ده فرض الصوم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أصفار بعد ذلك وكان يصوم في السفر. يبقى ده معنى الكلام أنه هو أولى الناس بالتطبيق ومعرفة تطبيق هذه الآيات. نجد يبقى مش معنى الكلام وجوب الفطر في السفر نتيجة أن الله تبارك وتعالى رخص لنا ذلك، يبقى وجوب نقول لا، هذا الأمر بيختلف على حسب حال الإنسان. قلنا لو خاف الإنسان على نفسه إنكار ذلك الرخصة وجب عليه الفطر، إن كان الصوم يجهده وجب عليه الفطر عند ذلك، ولكن بعد ذلك نقول هو مخير بين أمرين كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أولئك العصاة، كلم ده على الذين صاموا، بس دول صاموا وكانوا في مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك هم العصاة، فمناخدش الكلمة ده هي ونطبقها نقول إن الصائم في السفر قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، نقول لا، خلي بالنا أيضا على الحادثة اللي هي تم فيها هذه المقولة. فلذلك كما قال فذاك في واقعة معينة رد منهم الفطر فخالفه البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال في ذلك في رواية خرج عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه فبلغوا أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام البعض، فلو أن الناس صاموا قال أولئك هم العصام. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا وعمل فتح كده في رمضان لما خرج فصام حتى بلغ يعني مكان، فصام الناس معه، فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام، شق عليهم الصوم، الصوم بقى يعني أجهدهم تماما، ولكن لن تطيب نفوس هؤلاء أن يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، فده حالهم. فماذا يفعل؟ قلنا دائما القدوة، وبالتالي معلوم أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقدح من ماء، والكلام ده بعد العصر، نقول ده بعد العصر خلاص دي مشكلة الصيام يعني انتهت، مشكلة الصيام انتهت، ده هي نقول لحظات ضئيلة ويفد ويرد المغرب، ده صام أكثر اليوم، ولكن في ناس هتهلك، ولكن معلوم ان هم اساسا لن تطيب نفوس هؤلاء يعني يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. قلنا ده ادي فعل الصحابه رضي الله عنهم، ثم مشقه شديده، لكن نفوسهم ما تطيبش ابدا ان هو ياكل والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. فماذا فعل النبي؟ امر بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، قال فافطر بعض الناس وصام البعض، فلو ان الناس صاموا، الناس بعد كده صاموا برضه، فقال اولئكم العصام، فكان وجوبا أن يأخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا ذلك الكلام، لكن لما صاموا كانت مخالفة، كانت مخالفة، والظاهر أنها طاعة، ولكنها هذه ليست بطاعة، إزاي تأتي الطاعة بالمخالفة؟ ما يجيش طاعة أساسا بالمخالفة، يعني كما بينا في حال المرأة لما تصوم صوم النافلة وزوجها شاهد، هذه المرأة لا تصوم إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى الإذن ده إذن صريح أو إذن ضمني أي صورة من الصور، لكن لو صامت مرة بغير إذن زوجها نقول ده صيام، ولكن عند ذلك كانت عاصية لربها سبحانه وتعالى، لأن هناك حق يتعلق بهذه المرأة، حق الزوج، فعند ذلك كان لابد من استئذانه كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنظنش أن احنا دي طاعة بنفعلها، ولكن يعني طاعة كيف نفعل الطاعة ونقول بالمعصية، زي المرأة اللي تسافر العمرة بلا محرم، يبقى هي أرادت الخير، ولكن نقول عند ذلك كانت المخالفة، ما تجيش طاعة بالمخالفة أبدا، فيش طاعة تيجي بالمخالفة، وإلا عند ذلك هذه المخالفة تعود بالوبال على الإنسان، قد يكون الوزر والإثم الذي يتحمله الإنسان كنتيجة المخالفة أكثر بكثير، أعظم بكثير من الثواب الذي يرتب على هذه الطاعة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم العصاة، مين هم؟ إن هم خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا بعدما أمر القوم بالفطر، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم علانية أمام الناس حتى يراه الناس فيفطروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر يقتدوا به، فلما لم يقتدي به البعض قال أولئك هم العصاة، ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر. عشان كده دائما ناخد بالنا إيه السبب الذي أو إيه الحادثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قلنا لو أخذنا الكلام ده بعيد عن الواقعة والحادثة وقمنا بتطبيقه هنجد ان احنا اساسا هذا الكلام هنطبقه تطبيق اخر غير التطبيق اللي هو ورد بشأن تلك القصة. كذلك ايضا قال اما احتجاجكم بالآية، الله امر المسافر بعدة من ايام اخر فهي فرض الذي لا يجوز غيره، فاستدلال باطل قطعا، قالوا ده ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخر، قال يعني كده الله تعالى امر المسافر بالفطر أن يقضي هذه الأيام بعد ذلك، نقول لا، الآية ما جاتش في هذه الصورة أبدا، وتوجيه الآية ده توجيه خاطئ، واستدلالكم بالآية استدلال خاطئ، على الرغم أنه هو في الظاهر كده، في الظاهر أن استدلالهم صحيح بالآية، الظاهر كده، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، يبقى كأن ظاهر الآية بتقول أن هو المسافر يبقى هنا يبقى يفطر وبعد ذلك يقضي هذه الأيام، ده الظاهر كده، لكن نقول أن الآيات دي احنا تفسير عرفنا منين، تطبيقات عرفنا منين، عرفناه من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال محتاجيكم بالآية أن الله أمر المسافر عدة من أيام أخر فهي فرض الذي لا يجوز غيره، فاستدلالهم باطل قطعا، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق بمعناه والمراد منها قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر، ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم، ولا يعتقد مسلم، فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم، إما أن يكون المعنى فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يبقى ده معنى كما قال الأكثر، أو يكون معنى فعدة من أيام أخر تجزئ عنه، يبقى تجزئ عنه بدلا من هذه الأيام التي أفطرها، قال وبالجملة ففعل من أنزلت عليه تفسير أو فعل من أنزلت عليه تلك الآيات قال وقام بهذا التطبيق كما هو معلوم أنه صام بعد غياب عوام في السفر. طبعا هنا هو ده اللي يتبع، لأن احنا لا نعلم كيفية تطبيقات الأحكام إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ظهر الآية وكأنها معاهم لولا هذا التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر بعد نزول تلك الآيات بالأسفار التي أنشأها بعد ذلك. يبقى على ذلك نقول دائما يبقى ما ناخدش بظهر القول إلا بعد الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك التطبيق. يبقى عشان كده ناخد بالنا دائما، ارجع دائما إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر دائما خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهذا موضع يغلط فيه كثير من سر العلم، يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحاب الذي يبين المراد. من تدبر قال علم به مراد النصوص وفهم المعاني. يبقى قال حاجة غريبة جدا، والبعض كده من قصير العلم يغلط غلط شديد لما أساسا بيحتج بعموم النص على حكم معين وبيغفل تماما تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول اللي بيننا وبينك هو تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ظاهر الآية وظاهر الآية ظاهر أو حكم الآية كده وكأنه استدلال واستدلال صحيح، لكن نقول اللي بقى اللي يفرق بيننا وبينك أو اللي يحكم في المسألة نحن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى نرجع إلى من أنزلت عليه الشريعة كيف كان التطبيق عشان نفهم مدلول الآية ومعنى الآية. فلذلك قال يغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحاب الذي يبين المراد، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفاهم المعاني. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله من هذا الكلام النفيس المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.